السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، أنعم علينا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقلب الشهور والأعوام ويداول الأيام بين الأنام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، بعثه الله رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الكرام وعن صحابته الطيبين الأعلام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، إن هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة ومكانة كبيرة، فهذه المدينة حبها مشروع، فيشرع للمسلم في كل مكان أن يحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وإن المؤمنين يحبونها. هذه المدينة فيها ثاني أحب البقاع إلى الله، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وهذه المدينة فيها ثاني المساجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيها مسجد قباء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه راكبا وماشيا، وجعل ثواب الصلاة فيه بقدر ثواب العمرة. فيها قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك فيها قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها قبور الصحابة، وفيها قبور أفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن زيارة القبور من غير شد الرحل سنة مشروعة للرجال، فيها خير كثير، فيها اتباع السنة، وفيها إحسان الزائر للمقبورين بالدعاء لهم، وفيها إحسان الزائر لنفسه بالاتعاظ والعبرة. فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور صحابته رضوان الله عليهم؟ فزيارتها من غير جعلها عيدا ومن غير شد الرحل إليها سنة مشروعة للرجال. هذه المدينة لو أردنا أن نتكلم عما صح من فضلها أياما لما وفينا الأمر، ولكني وقد تكلمت عن ذلك مرارا أحب في هذا المقام أن أذكر نفسي ومن شرفهم الله عز وجل بالإقامة في المدينة أو بزيارة المدينة بأمور، منها أن أذكر نفسي وإخواني بحديث عظيم يجب ألا يغيب عن المسلم الذي يقدم إلى المدينة، حديث في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذه المدينة حرمها حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي حرام من أحدث فيها حدثا، أي أقام فيها بحدث، والحدث كما قال العلماء هو الشرك بالله، فمن أشرك في المدينة فقد باء بذنب الشرك وهو يخرج من ملة الإسلام، ومع ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك يا زائر المدينة احذر الشرك في كل مكان، فإن التوحيد أعز ما تملك، لكن احذر حذرا مضاعفا أن تشرك بالله شيئا وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تدعو من دون الله أحدا، إياك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو تدعو الملائكة أو تدعو أصحاب القبور، من أحدث فيها حدثا. كذلك قال أهل العلم إن من الحدث الذي يقع في المدينة وفي غيرها البدع، بأن يقوم الإنسان ببدع يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك من الحدث الذي يدخل في هذا الحديث العظيم فعل الكبائر، فعل كبائر الذنوب، ومنها الكذب، ومنها الغيبة، ومنها الزنا، وغير ذلك من كبائر الذنوب، فإنها داخلة في الحدث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا. كذلك يذكر كثير من المحققين أن من الحدث الإصرار على صغائر الذنوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فمن آوى محدثا ونصره وجعله ساكنا في المدينة، والمحدث من فعل ما تقدم أو كان جانيا بأن يؤذي المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والعياذ بالله، واللعنة من الله الطرد والإبعاد من رحمته. والملائكة، فالملائكة تدعو عليه باللعنة، والناس أجمعين، فهو يستحق أن يدعو عليه الناس جميعا بالطرد من رحمة الله. وفوق هذا لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي لا تقبل منه نافلة ولا فريضة، وهذا وعيد شديد أيها الإخوة، يجعل المؤمن حذرا تمام الحذر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإحداث. نعم أيها الإخوة، الإحداث حرام في كل مكان، لكنه يعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزم السنة وكن من أهلها، واحذر البدعة ولا تكن من أهلها، ولا تؤوي أهل البدع. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أمر قد نبهنا عليه مرارا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمدة البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم الزائر أن يقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما معينة بالعدد، بل يقيم ما أحب أن يقيم ثم يذهب، ولا يلزمه كما يظن كثير من العامة أن يقيم 8 أيام، فإنه لم يقل أحد من العلماء إنه يلزم الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم 8 أيام، بل ولا يستحب أن يقيم 8 أيام يعني على التعيين، بل يقيم ما تيسر له. وأما الحديث الذي يحتج به كثير من الناس على تحديد الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة أو 8 أيام، الذي يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق ونجي من العذاب، فهذا الحديث حديث ضعيف، فيه نبيط ابن عمر وهو راو مجهول لم يذكر إلا في هذا الحديث، ويدل على ضعف هذا الحديث أنه لم يعرف عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحرصون على البقاء 8 أيام بعينها في المدينة أو يحثون الناس على ذلك. إذن يا زائر المدينة اعلم أنه لا يلزمك أن تقيم أياما معينة لا بد منها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي أنبه عليه هو أن الوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيس، فينبغي على زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أن يكون وقته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا في طاعة الله، وقتا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لعله أن يعود من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثواب العظيم من رب العالمين. نحن أيها الإخوة ونحن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على خير عظيم، نجتمع في مكان شريف على أمر شريف، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمعه ونتلذذ بسماعه ونصدق ما فيه، ونسعى لأن نتفقه منه وأن يكون فقهنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم أئمة الإسلام. نحن أيها الإخوة كما كان العهد قبل الحج نقرأ في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، ونقرأ في كتاب الحج، وكان الكلام قد وصل بنا إلى باب التمتع، فوصلنا إلى هذا الباب، واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل قراءتنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في موضوع التمتع. فليتفضل الشيخ ياسين موفقا مسددا إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه في الحديث الأخير من باب دخول مكة وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاء أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. يقول الحافظ المقدسي رحمه الله: باب التمتع. التمتع يا إخوة في لغة العرب هو الانتفاع، وأما في الشرع فالتمتع أن يحرم المسلم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ولا يرجع إلى بلده ثم يحج من عامه. هذا التمتع، أن يحرم المسلم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ولا يرجع إلى بلده ثم يحج من عامه. قولنا أن يحرم المسلم بعمرة في أشهر الحج فيه التصريح بالصحيح من أقوال العلماء، وهو أن من شرط العمرة التي يقع بها التمتع ويصبح المسلم بها متمتعا أن تقع بكاملها في أشهر الحج، فيكون ابتداء الإحرام بها في أشهر الحج. فلو أن مسلما أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان، أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يوقع العمرة إلا في شهر شوال، فإنه لا يكون متمتعا على الصحيح إن لم يأتي بعمرة ثانية. كذلك لو أن مسلما أحرم بالعمرة وأوقعها في رمضان أو قبل ذلك فإنه لا يكون متمتعا إن لم يأتي بعمرة في أشهر الحج. إذن متى يكون من أتى بالعمرة والحج في عام واحد متمتعا؟ الجواب: إذا أحرم بالعمرة في أول شوال أو ما بعده وأوقع العمرة في شوال، فتكون العمرة من بدئها إلى الفراغ منها واقعة في أشهر الحج. وقولنا أن يحرم بعمرة ثم يحج من عامه فيه بيان أنه لا فرق بين أن تكون العمرة عنه والحج عنه، أو تكون العمرة عن إنسان والحج عن نفس الإنسان، أو تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، كما لو اعتمر عن أمه في أشهر الحج ثم حج من عامه عن أبيه فإنه يكون متمتعا، لأن الضابط للتمتع أن يوقع العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد. وقولنا ولا يرجع إلى بلده فيه التصريح بالصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن المعتمر إذا رجع بعد عمرته إلى بلده الذي يقيم فيه ولو لم يكن من أهله ما دام أن إقامته دائمة فيه فإن تمتعه ينقطع ولا يلزمه التمتع لو أراد الحج فقط. ولذلك نقول ثم لا يرجع إلى بلده. طيب لو أنه رجع إلى بلد آخر، حاج قادم بالعمرة من المغرب وأتى بالعمرة في شهر شوال، وبعد أن فرغ منها ذهب إلى المدينة، ذهب إلى بلد لكنه ليس بلده، فهل ينقطع تمتعه؟ الجواب لا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما ينقطع التمتع إذا رجع إلى بلده، وفي ذلك آثار صحيحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولنا ثم يحج من عامه فيه بيان أن من شرط التمتع أن تقع العمرة والحج في أشهر الحج من عام واحد، من عام واحد. ومما ينبغي أن نتنبه له أيها الإخوة أن التمتع لا تشترط له النية، وإنما يقع بمجرد وقوع الصورة. يعني يا مسلم لو أنك أحرمت بالعمرة في شوال وأتيت بالعمرة في شوال وبقيت في مكة ثم حججت من عامك وأنت لم تنوي التمتع فإنك متمتع، فالتمتع كما يقول أهل العلم يتعلق بالأجساد ولا يتعلق بالنية. فإذا حصل من الجسد أنه أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع، فهو متمتع. هذا هو التمتع. هنا يأتي سؤال، لما سمي التمتع تمتعا؟ والجواب أن أهل العلم يقولون إن التمتع سمي تمتعا لأمرين، أحدهما أصل والآخر تابع، قد يقع وقد لا يقع. أما الأصل فإنه سمي تمتعا لأن المسلم يتمتع بإيقاع الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهو يتمتع بأن يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة فلا يحتاج إلى سفرتين. وأما التابع فهو أنه يتمتع بالحل كله بين العمرة والحج، فلو أنه قدم مثلا في أول ذي الحجة بالعمرة ثم تحلل منها فإنه يحل له كل شيء حتى الجماع إلى أن يحرم بالحج، ومن هنا سمي تمتعا. لكن هذا ليس بلازم، لأنه قد يأتي الإنسان مثلا إلى مكة بالعمرة في يوم الثامن ثم بعد أن يفرغ منها لا ينتفع بشيء من الحل، يدخل في الحج مباشرة، فهو متمتع لأن الأصل قد حصل، وهو أنه قد تمتع بالحج والعمرة في سفرة واحدة، قد تمتع بالحج والعمرة في سفرة واحدة. هذا نسك من أنساك الحج. وثاني الأنساك من أنساك الحج القران، والقران سمي قرانا لأن القران في لغة العرب الجمع بين الشيئين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قرن التمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الإنسان بين التمر إذا كانوا يأكلون في صحن، فإن الإنسان منهي أن يجمع تمرة إلى تمرة في لقمة واحدة، وإنما يأكل تمرة واحدة ثم يأخذ الأخرى. القران هو الجمع بين شيئين، والقران في الأنساك في الشرع معناه أن يحرم المسلم من الميقات بالعمرة والحج معا. من الميقات يقول لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. إما أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، أو يحرم أولا بالعمرة وقبل أن يشرع في طواف العمرة يدخل الحج عليها. فهذا هو القران. والقران عند السلف يسمى تمتعا أيضا، يسمى تمتعا أيضا. لماذا؟ لأن المسلم يتمتع فيه بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. فالسلف كانوا يسمونه أيضا يعني تمتعا. وثالث الأنساك الإفراد، والإفراد من الفرد، والفرد الوتر الواحد. وإفراد الحج معناه أن يأتي المسلم بالحج وحده. والمسلم أيها الإخوة عند إرادة النسك مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شاء أفرد، وإن شاء قرن، وإن شاء تمتع. لأن ذلك وقع من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأعلى منزلتها في الجنة، تقول رضي الله عنها وأرضاها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق عليه. هذه الأنساك الثلاثة: منا من أهل بعمرة هذا المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القارن، ومنا من أهل بحج هذا المفرد. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقال ابن عبد البر عن حديث عائشة رضي الله عنها: فيه من الفقه أن التمتع جائز، وأن الإفراد جائز، وأن القران جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وسيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة وجوب التمتع، سنتكلم عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن نسخ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. أبو جمرة يا إخوة تابعي مشهور، ثقة ثبت. قال الحافظ ابن حجر عنه: أجمع العلماء على توثيقه وعلى الاحتجاج به. أبو جمرة رضي الله عنه يا إخوة كان مترجما لابن عباس رضي الله عنهما. ما معنى كان مترجما؟ ليس المراد بالمترجم في لسان السلف من ينقل الكلام من لغة إلى لغة، وإنما كان مبلغا لكلام ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس العلم. كانت حلقة ابن عباس رضي الله عنهما كبيرة، فكان الناس لا يسمعون كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فكان أبو جمرة يقف في الحلقة ويكرر كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليسمعه الناس. وهذا ثابت في صحيح البخاري، وهو أصل في استعمال الآلات لنقل الكلام إلى الناس، وفيه رد على المتنطعين الذين يقولون إن استعمال الآلات في إسماع الناس المحاضرات أو الدروس أو الأذان ممنوع وبدعة. نحن نقول تبليغ الناس بواسطة عند الحاجة ثابت في السنة ومن فعل السلف. أما السنة فعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي بالناس خرج عليهم يوما فكاد الناس يتساقطون من شدة الفرح لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وأما النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلف كانوا يستعملون ما سمي بالمترجم. وأبو جمرة هذا التابعي الثقة الجبل كان مترجما لابن عباس رضي الله عنهما. وبالمناسبة أبو جمرة ممن نقل عنه أنه كان يشد أسنانه بالذهب للضرورة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا احتاج إلى شد أسنانه بالذهب يجوز له ذلك ولو كان رجلا، وثبت هذا عن جمع من الصحابة والتابعين منهم أبو جمرة، فإنه احتاج إلى شد أسنانه فشد أسنانه بالذهب. لكن هذا يا إخوة متى يكون؟ عندما لا يجد الإنسان وسيلة إلا هذا. أما اليوم في زماننا فوسائل شد الأسنان المباحة كثيرة، فلا حاجة لاستعمال الذهب، ولا حاجة لأن يستعمل الرجل الذهب في شد أسنانه. أبو جمرة يقول سألت ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما إذا أطلق فهو الحبر البحر، ترجمان القرآن وفقيه الأمة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الحكمة، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أبو جمرة يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة. ما المقصود بالمتعة؟ التمتع في الحج النسك، فأمرني بها، يعني قال تمتع. وسأله عن الهدي فقال فيه بقرة أو جزور. ما هو الجزور؟ الجزور هو البعير، بقرة أو بعير، أو شاه، أو شرك في دم. شرك أن يشترك سبعة في بقرة أو في بعير. وسيأتي الكلام عن الهدي إن شاء الله عز وجل. يقول وكان ناس كرهوها، وفي رواية وكأن أناسا كرهوها، وكأن أناسا كرهوها. لماذا كرهوا التمتع؟ لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن التمتع، وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان ينهى عن التمتع، وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان ينهى عن التمتع. هل لأن التمتع حرام؟ الجواب لا، وإنما لحكم رأوها ومصالح رأوها، سأتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في موطنها. فكان أناس كرهوا فعل أبي جمرة لأنه تمتع وعمر ينهى عن التمتع. قال أبو جمرة فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. رأى ذلك في المنام. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة يا إخوة أنه يستأنس برؤيا المؤمن فيما وافق الدليل الشرعي. هذه الرؤيا يا إخوة وافقت الدليل في كون التمتع سنة، ففرح بها ابن عباس رضي الله عنهما وقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ورؤيا المسلم يا إخوة أقسام، انتبهوا لها، رؤيا المسلم ليست قسما واحدا وإنما أقسام متعددة ولكل حكم. فإن كانت رؤيا المسلم مخالفة للدليل الشرعي فهي باطلة ومن الشيطان وليست رؤيا صالحة، كما لو كان فيها حكم لم يرد في الكتاب والسنة، أو كان فيها إسقاط لحكم شرعي. بعض الناس الذين يسمونهم بالدراويش أو نحو ذلك يرى رؤيا، فيرى مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال أسقطت عنك الصلاة فلا يصلي، هذه الرؤيا باطلة ومن الشيطان ولا يعتد بها. كذلك لو كان فيها عبادة لم ترد في النصوص أو ذكر، فبعض الناس يرى رؤيا أنه يقول صلاة معينة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها سنة، أو ذكر معين فيجعله سنة، وهذا باطل بإجماع علماء الإسلام. فإن قال قائل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات أن يكون الشيطان ادعى أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس على صفته أن يكون في الرؤيا ما يخالف النصوص، فإن هذا يدلنا قطعا على أن الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. ومن ذلك أيضا يا إخوة من هذا النوع ما ينشر بين الحين والآخر من وصايا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها في الرؤى، وهذا من الكذب الصريح. من ذلك الوصية المنسوبة لأحمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بين الفترة والفترة تنشر أوراق، وفي هذه الأيام علمنا أنها توزع بين الناس، يذكر فيها أن خادم الحجرة النبوية واسمه أحمد كما زعموا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا من الباطل والكذب، ولم يكن للحجرة خادم اسمه أحمد أصلا، ولو كان لها خادم اسمه أحمد وادعى هذا لعلمنا أن كلامه كذب وأنه باطل. ولذلك الواجب على المسلم إذا جاءته هذه الأوراق أن يحرقها وأن يتلفها. كذلك ما ينسب من وصايا في الرؤى لبعض الصالحين من الصحابة ونحوهم، سواء بعضهم ينشر بعض الوصايا في العلاج فيقول جاءتني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت علاج المرض الفلاني أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا من الباطل والكذب والدجل. إذن القسم الأول أن تكون الرؤيا مخالفة للدليل أو جاء فيها ما لم يأتي في الأدلة، والقسم الثاني أن تكون موافقة للدليل، وهذه يستأنس بها المسلم ويفرح بها المسلم مثل ما معنا هنا. فأبو جمرة رأى رؤيا قيل له فيها عمرة متقبلة وحج مبرور، وهذا موافق للسنة في كون التمتع مشروعا، ففرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والقسم الثالث إن كان في الرؤيا بشارة للمسلم فإنه يسر بها ولا يغتر بها ولا يجزم بما ورد فيها، كما لو مات لمسلم قريب فرأى في المنام أن قبره وسع عليه فإنه يسر بهذا ويستبشر بهذا، لكن لا يجزم بما فيه. لو أن المسلم عمل عملا صالحا، يعني لو أنك حججت وبعد الحج رأيت في المنام من يقول ذنب مغفور وعمل مبرور، فإنك تسر وتستبشر، لكنك لا تغتر ولا تجزم بما ورد في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه مسلم. أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقد جاء عن عبد الله الزبيري أنه قال: كنت جالسا مع مالك بن أنس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس الإمام المعروف المشهور رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. يقول عبد الله الزبيري: كنت جالسا مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فقال: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقيل له: هذا. فجاءه فسلم عليه واعتنقه وقبل بين عينيه وضمه إلى صدره وقال: والله لقد رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في هذا الموضع، يعني رأى في المنام جالسا في هذا الموضع أي في المسجد، فقال: هاتوا مالكا فأتي بك ترتعد فرائصك. فقال: ليس بك بأس يا أبا عبد الله، وكناك، أي قال: يا أبا عبد الله. وقال: اجلس. فجلست. فقال: افتح حجرك. ففتحت فملأه مسكا منثورا وقال: ضمه إليك وبثه في أمتي. قال: فبكى مالك طويلا لما سمع الرؤيا، بكى بكى طويلا، وقال جملة عظيمة، قال: الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر. بعض الناس إذا رأى رؤيا اغتر. جاءني مرة أحد الحجاج فقال: أنا من الأولياء، وقد كان الرجل حليقا لا يظهر عليه من السنة شيء. فقلت له: يا أخي أرجو لك ذلك، ولكني لا أرى علامته ولا أدري لما تقول. فقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقبلني ويضمني، فأنا من الأولياء. فقلت له: يا أخي، أولا الرؤيا الصادقة المتيقنة تسر ولا تغر، وأرى أنك قد غرك الشيطان. والأمر الثاني، الرؤيا إذا كذبها الواقع فلا خير فيها، والولاية إنما تكون بالتقوى والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأراك تحلق لحيتك وشاربك حلقا شديدا، ولا أدري هل تصلي مع الجماعة؟ فقال لا. قلت فأين الولاية؟ الصالحون يا إخوة إذا رأوا مثل هذا خافوا، ولذلك يقول العلماء إن الصالح إذا رأى أمرا في نفسه خاف على نفسه أن يكون استدراجا، وغير الصالح إذا رأى أمرا في نفسه لا يتحقق فيه أصلا أشاعه ونشره. مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام الجبل لما سمع الرؤيا بكى طويلا، قال العلماء من خوفه من الله، وقال الرؤيا تسر ولا تغر، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله. مالك بن أنس من حفاظ الحديث، جبل من جبال الحديث، وفقيه من أئمة الأمة، قال إن صدقت رؤياك فهذا هو العلم الذي أودعني الله إياه. فمالك رضي الله عنه بين لنا الأصل عند السلف في هذا الباب، وهو أن الرؤيا إذا كانت فيها بشارة فإن المسلم يسر بها ولا يغر بها. القسم الرابع من أقسام ما يراه الإنسان ما يكون فيه تلاعب بالإنسان أو تحزين، يرى تلاعبا به، كان يرى رأسه يسقط وهو يجري وراءه، هذا تلاعب، أو يرى ما يحزنه فهذا من الشيطان ولا يلتفت له الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، رواه البخاري. وقال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، انتبهوا، فيه رؤيا صالحة وفيه حلم. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان إنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى بي، رواه البخاري. لا يتراءى بي يعني يا إخوة لا يأتي على صورتي، لكنه قد يأتي على صورة أخرى ويزعم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتنبه لهذا. وقال أبو سلمة رضي الله عنه لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، تشتد علي فأمرض من خوفي، حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني كلما كان الإنسان صادقا في حديثه فهو أقرب إلى الرؤيا الصالحة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ومن ذلك أن تصدق له رؤيا. فمن أراد أن يكون من أهل الرؤى الصالحة الحسنة فليحرص على صدق الحديث، لا يكذب ولو كان مازحا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. قال والرؤيا ثلاثة، فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. رواه البخاري ومسلم. وهذا يا إخوة علاج للرؤيا أو ما يراه الإنسان في المنام ويقلقه. بعض الناس يرى شيئا يخيفه في المنام فلا يعالجه فيبقى الليل كله يرى نفس الرؤيا. بعض الناس يقول في الليل كله وأنا أرى أنه يحصل كذا، وكلما انقلبت على جانب حصل رأيت هذه الرؤيا. إذا رأيت هذا فقم فصلي، تنقطع تذهب ولا ترجع إليك. إذا رأيت أنها تكره وتتكرر عليك نفدت عن يسارك بقيت، انقلبت عن جنبك بقيت، قم فصلي. فإذا صليت تنقطع، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يا إخوة إذا رأى رؤيا يكرهها فليعرض عنها ولا يحدث بها أحدا ولا يفسرها، فإنها لا تضره. أما إذا رأى رؤيا حسنة فليحدث بها من يحب، لا يحدث بها عدوا، يحدث بها من يحب، من يسر لسرورك، ولا يقصها لتعبر إلا على عالم. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين أنهم يجتمعون وهم من العوام، وهذا يقول أنا رأيت كذا وكذا، فهذا يفسر له، يقول ستنزل بك مصيبة، سيقع لك كذا وسيقع لك كذا، وهذا يفسر للآخر، وهذا خطأ عظيم. إذا أردت أن تقص الرؤيا للتعبير فلا تقصها إلا على عالم، لأنه يعرف هل تعبر أو لا تعبر، لأنه ليس من لازم الرؤيا أن تعبر، وإذا لم تعبر فإنها لا تضر. وإذا رأى الخير في تعبيرها عبرها على الوجه الصحيح، وهذا هو الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا تقع على ما تعبر، إن الرؤيا تقع على ما تعبر. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. رواه الحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. لا يقصها إلا على واد أي محب، لا يقصها إلا على محب أو ذي رأي أي عالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث كما تقدم معناه، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف الشيطان، فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. رواه ابن ماجه بهذا اللفظ وصححه الألباني. إذن يا مسلم إذا رأيت رؤيا وكان فيها ما يخالف الدليل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أنها من الشيطان. جاءك الشيطان في المنام يقول قل في كل يوم 200 مرة سبحان الله الودود الغفور مثلا ولك الجنة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا على خلاف الدليل. جاءك الشيطان بحكم وقال صلي كذا أو أقم المولد أو أفعل كذا ولك كذا، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا على خلاف الدليل. وإذا رأيت رؤيا موافقة للدليل فافرح، وإذا رأيت أمرا فيه بشارة فسر بذلك وخف الله، وإياك أن تغتر. وإذا رأيت أمرا تكرهه فأعرض عنه ولا تقصه على أحد، فإنه لا يضرك بإذن الله مهما كان. هكذا ينبغي أن يكون الأمر مع الرؤية. هذا الحديث يا إخوة فيه من الفقه أن التمتع ثابت، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن هذه المسألة غدا إن شاء الله عندما نتكلم عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو متمتعا أو قارنا، هذا سنتكلم عنه في جلسة الغد إن شاء الله عز وجل. ونتوقف هنا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة.